كل الأنظار متجهة نحو Grand Theft Auto V6، وهذا شيء طبيعي جداً.
طبعاً، التوقعات في السماء.
لكن المثير للاهتمام في المصادر اللي بين إيدينا اليوم إن الحديث مش بس عن القصة أو حجم عالم اللعبة.
لا، الموضوع أعمق من كده بكثير.
يبدو إنه في فورة تقنية قاعدة تصير في الكواليس، ثورة ممكن يعني تعيد تعليف كل توقعاتنا من الألعاب.
صحيح.
اليوم رح نغوص في تفاصيل التفاصيل الهندسية للي يعرف بمحرك ريج 9. هدفنا بسيط،
واللي هو؟
بناء على هذه التحليلات التقنية المعمقة نبغى نفهم هل هذه مجرد تحسينات بصرية ولا إحنا قدام قفزة نوعية حقيقية تتجاوز حتى الإنجاز الخرافي اللي كان في Red Dead Redemption 2؟
وهذا هو السؤال الجوهري، والمثير في هذه المستندات هو أنها ما تتكلم عن تحسينات بالمعنى التقليدي. هي تصف إعادة تفكير شبه كاملة في فلسفة بناء العوالم الافتراضية. الموضوع مش بس إنه الأشياء تبدو أجمل.
تمام.
لا، الفكرة إنها تتصرف بشكل أكثر واقعية، من قطعة معدن في سيارة لقطرة ماء في المحيط، وصولاً لطريقة تفكير السكان الرقميين نفسهم.
طيب خلينا نبدأ بأكثر شيء لفت انتباهي في التحليلات هذه، حوادث السيارات.
أكيد، هذا كان أول شيء صادم للكل.
الصور والمقاطع المسربة أظهرت تشوهات يعني ما شفناها من قبل. الموضوع يبدو مختلف تماماً. إيش هي التقنية الجوهرية اللي يتكلموا عنها واللي تخلي كل اصطدام حدث فريد من نوعه؟
أنت على صواب تماماً. هي مش مجرد مؤثرات بصرية أفضل. التحول الأساسي هنا هو الانتقال من الرسوم المتحركة المعدة مسبقاً.
يعني اللي كان عنا كم نموذج للسيارات المحطومة وخلاص؟
بالضبط. انتقلنا من هذا إلى نظام محاكاة فيزيائي بالكامل اسمه فيزياء الأجسام اللينة أو Soft Body Physics.
Soft Body Physics؟ فاكرينها كده، المحرك ما عاد يتعامل مع السيارة ككتلة صلبة واحدة، لا، هي صارت مجموعة مكونات مترابطة، الهيكل، المحاور، الأبواب، الزجاج، كل جزء لحاله؟
كل جزء له خصائصه الفيزيائية.
يعني لما يصير الاصطدام، المحرك ما يختار شكل سيارة محطومة جاهزة؟
إطلاقاً، هو يحسب في الوقت الفعلي كيف قوة الاصطدام وزاويته رح تؤثر على كل جزء. الهيكل المعدني يلتوي ويتشوه بناء على قوانين الفيزياء.
واو.
المحاور ممكن تنكسر وتؤثر على حركة العجلات، والزجاج يتحطم بأنماط إجرائية، يعني ما تتكرر أبدا.
هذا الشيء كان موجود بس في برامج محاكاة متخصصة مثل BMG درايف، صح؟
تماما. اللي كان حكرا على برامج زي كذا صار الحين مطبقا على نطاق عالم مفتوح ضخم. والسبب الجوهري وراءها الواقعية هو إن المحرك يعتمد على تقنية التصير الفيزيائي أو PBR. بس مش للمظهر فقط، بل للسلوك. المحرك يعرف كثافة الفولاذ مقارنة بكثافة البلاستيك، وكل مادة تتصرف بشكل مختلف تماما تحت الضغط.
يعني المحرك يفهم كثافة الفولاذ وسلوكه. طيب ماذا عن شيء أكثر تعقيدا وفوضوية زي المي؟
المي.
عالم ليونيدا مستوحى من فلوريدا، يعني محاط بالمستنقعات والشواطئ. كيف ممكن تطبيق هذا المستوى من الواقعية على شيء متغير زي المحيط؟ هذا يبدو شبه مستحيل.
وهذا هو التحدي الأكبر اللي على ما يبدو تغلبوا عليه. التحليلات تشير إلى التخلي الكامل عن النهج القديم،
اللي كان يعتبر المي مجرد سطح متحرك.
بالضبط، سطح مستوي ومتحرك عليه نسيج جميل وخلص. الحين احنا بنتكلم عن نظام ديناميكيات الموائع في الوقت الفعلي.
ديناميكيات الموائع؟
وبفضل تقنية اسمها Wave Works Integration، كل موجة في المحيط ما صارت مجرد شكل بصري، لا، صارت كتلة فيزيائية إلها قوة دفع وسحب.
لحظة، هل هذا يعني إنه قيادة قارب سريع رح تكون مختلفة تماماً؟ يعني ما رح أحس إني أتزحلق فوق صورة متحركة؟
تماماً. التحليل يوصف التجربة بإنك تشعر بثقل القارب وهو يصطدم بالأمواج ويخترقها.
يا إلهي.
رح تشعر بمقاومة حقيقية لما تتحرك عكس التيار، لأنه المحرك يحسب لحظياً إزاحة المي حول هيكل القارب وتأثيرها عليه.
هذا جنون.
والأمر يتعمق أكثر لما تنظر تحت السطح. تقنية تشتت الضوء تحت السطح تطورت بشكل مذهل.
كيف يعني؟
يعني الضوء اللي يخترق مياه المستنقعات العكرة يتشتت وينكسر بشكل مختلف تماماً عن الضوء في المياه الفيروزية الصافية للساحل.
حتى هذا محسوب؟
حتى هذا، ولما تمشي شخصيتك في مياه ضحلة، المي تتدفق حول رجليها وتكون زبد ومقاومة فيزيائية. بناء على هذه المصادر، نقدر نقول إننا قدام أفضل محاكاة للمياه في تاريخ الألعاب.
هذا مذهل. من محاكاة الأجسام غير الحية زي السيارات والمي إلى محاكاة الكائنات الحية. أتذكر في الألعاب القديمة، لما تطلق النار على شخصية، كانت تطيح كأنها دمية قماشية.
الروك دول فيزيكس التقليدية.
بالضبط. التحليل هنا يتكلم باستفاضة عن نظام جديد اسمه يوفوريا 2.0. إيش يعني هذا عملياً للشخصيات غير القابلة للعب؟
يوفوريا كان دايماً المحرك الفيزيائي اللي بتستخدمه روكستار عشان تخلي الشخصيات تتفاعل مع بيئتها، لكن يوفوريا 2.0 يبدو أنه قفزة فلسفية.
فلسفية؟
نعم، الفكرة ما عادت بس عن كيف يطيح الجسم، بل عن كيف يحاول الجسم أنه ما يطيح أصلاً.
غريبة دي.
النظام الجديد يحاكي شيء يشبه جهاز عصبي مركزي لكل شخصية، مع غريزة أساسية اسمها الحفاظ على الذات.
غريزة الحفاظ على الذات؟ كيف تظهر هذه في اللعبة؟
الأمثلة في التحليل واضحة جداً. لما تطلق النار على شخصية، هي ما تطيح فوراً. ممكن تتعثر بفعل قوة الاصطدام وتحاول بشكل غريزي تمد إيدها تمسك في جدار قريب عشان تستعيد توازنها.
يا الله!
أو تحط إيدها على مكان الإصابة تحديداً. هي ردة فعل هدفها البقاء على قيد الحياة، مش مجرد رسوم متحركة للسقوط.
طب إيش التقنية وراء هذا؟
التقنية الكامنة وراء هذا هي نسخة متطورة جداً من الحركية العكسية أو Inverse Kinematics.
هذا المصطلح تقنية شوي، كيف ممكن نبسطه؟
أفضل مثال هو القتال اليدوي. لما توجه لكمة لوجه الخصم في الألعاب التقليدية، تشتغل رسوم متحركة مسجلة مسبقاً.
صح، ردة فعل مبرمجة.
هنا ما في شيء مسجل مسبقاً. المحرك يحسب قوة اللكمة، كتلة قبضتك، زاوية الاصطدام، وبعدين يحسب كيف لازم يرتد رأس الخصم ورقبته وجسمه بناء على قوانين الفيزياء وحدها.
يعني كل لكمة فريدة؟
كل لكمة وكل ردة فعل هي حدث فيزيائي فريد من نوعه. أحد المحللين وصف التجربة بأنها وحشية، واقعية ومثيرة للإعجاب بشكل لا يصدق.
واو، إذن كل تفاعل جسدي هو محاكاة فيزيائية فريدة. هذا يبدو مكلف جدا من الناحية الحسابية.
جدا، وهذا يقودني للمشكلة الكبرى في كل ألعاب العالم المفتوح. مهما كانت الفيزياء رائعة، الشخصيات نفسها تبدو كالروبوتات، تمشي في مسارات محددة وتكرر نفس الجمل. مشكلة الـ NPCs الأزلية.
لكن يبدو أن روكستار عندها حل مستوحى من طاقة رجل فلوريدا الشهيرة. أنا متحمسة جدا أسمع هذا الجزء.
بالفعل، هذا هو الجزء اللي ينتقل فيه الابتكار من الفيزياء لشيء يشبه علم الاجتماع المصغر.
علم اجتماع؟
الحل يكمن في تصميم الذكاء الاصطناعي للسلوك الناشئ. بدلاً من برمجة سيناريوهات محددة لكل شخصيات، هم أعطوا الشخصيات مجموعة من الدوافع البسيطة والقواعد والحالات المزاجية.
وبعدين؟
السلوك المعقد والقصص الصغيرة تنشأ بشكل طبيعي من تفاعل هذه الأنظمة مع بعضها ومع العالم.
احتاج مثال، لأن هذا يبدو مجرد جداً.
المصادر مليئة بالأمثلة الرائعة. تخيلي إنك واقفة في زاوية شارع وما تسوي شيء. فجأة يقع حادث مروري بسيط بين سيارتين.
تمام.
في لعبة ثانية ممكن السواقين يكملوا طريقهم ولا كأن الشي صار. هنا السواقين يطلعون من سياراتهم، وبناء على شخصياتهم العشوائية ممكن يبدأوا بالصراخ والجدال.
وبعدين؟
ممكن يتبادلوا معلومات التأمين بهدوء، أو إذا كان واحد منهم في مزاج سيء ممكن تبدأ مضاربة. كل هذا يصير بشكل مستقل تماما عنك.
لا أصدق. وماذا عن مثال التمساح اللي قرأت عنه؟
هذا المثال هو الأكثر فلوريدو على الإطلاق. تمساح يتجول في باحة محطة وقود.
أوكي.
بعض الشخصيات تصرخ وتهرب بذعر، وهذا متوقع. لكن شخصيات ثانية يمكن عندها دافع البحث عن الشهرة على الإنترنت أو اللامبالاة بالخطر، تطلع جوالاتها وتحاول تأخذ سيلفي مع التمساح.
انتظر، بجد؟ الناس يأخذون سيلفي مع التمساح؟ هذا السلوك مش مبرمج بشكل مباشر، بل هو نتيجة تفاعل شخصياتهم الرقمية؟
بالضبط.
هذا أروع وأغرب شيء سمعته. العالم ما يتصرف بواقعية بس، بل بغرابة واقعية كمان. هذا مستوى آخر تماماً.
وهذا هو بالضبط معنى السلوك الناشئ. ما في مبرمج كتب كود إذا شفت تمساح خذ سيلفي، لكنهم خلقوا أنظمة تنتج هذا السلوك المعقول والغريب في نفس الوقت.
ولهذا أهمية فلسفية
كبيرة جداً. لأول مرة على هذا النطاق الواسع، عالم اللعبة ما عاد يدور حول اللاعب، هو موجود ويعمل ويتنفس على الرغم من وجودك. أنت مش مركز للكون، بل مجرد شخص آخر في عالم حي ومستقل.
حسناً، عندنا عالم بقوانين فيزيائية حقيقية وأشخاص عندهم سلوكيات حقيقية وغريبة. عشان يكتمل هذا الوهم، نحتاج إضاءة تخلي كل شيء يبدو واقعي. فايس سيتي هي مدينة النيون والإضواء الليلية. كيف ممكن إضاءة كل هذا بشكل مقنع؟
هذا تحدي هائل. التقنيات القديمة مستحيل تتعامل مع هذا.
زي الإضاءة المخبوزة؟
بالضبط، البيكد لايتينج ما تنفع في عالم ديناميكي. التحليل يشير إلى أنهم يستخدمون تقنية هجينة متطورة جدا اسمها تتبع الأشعة للإضاءة الشاملة أو RTGI.
ماذا يعني هذا؟
يعني إن كنمص ضدض من لمبة شارع لإفاتة نيون وردية على فندق، يبعث بأشعة ضوء تتفاعل بشكل واقعي مع كل سطح في البيئة.
بس للتأكيد، هل هذا يعني أن الضوء الوردي من لافتة النيون رح ينعكس بشكل صحيح على بركة مي في الشارع وبعدين يرتد من هناك عشان يضوي جانب سيارة ماشية، ويمكن يلقي وهج وردي خفيف على بشرة شخصية قريبة، كل هذا في الوقت الفعلي؟
بالضبط، هذا هو مستوى التفاصيل اللي تتكلم عنه المصادر. الظلال ما عادت بقع داكنة حادة، بل صارت ناعمة ومنتشرة وتتغير.
وهذا مرتبط بالسحب؟
تماماً، يتم دمجها مع نظام السحب الحجمية فوليومتريك كلاود، اللي هو تطور هائل اللي شفناه في ردة 2. لما تجمع بين إضاءة تتفاعل مع كل شيء وسحب لها عمق وحجم حقيقي، تحصل على مشاهد شروق وغروب شمس يقال إنها لا يمكن تمييزها عن الواقع. في اقتباس في أحد التحليلات أثر فيني جداً، يقول الكاتب: تجربة الطيران بطائرة عبر عاصفة رعدية ورؤية البرق يضيء السحب الركامية الحجمية الهائلة من الداخل هي تجربة روحانية. استخدام كلمات روحانية لوصف تأثير بصري في لعبة فيديو، هذا يوضح قوة اللي نتكلم عنه.
حسناً، كل هذا يبدو مذهل. مذهل لدرجة أنه ما يبدو حقيقي. لابد أنه في ثمن لكل هذه المحاكاة والواقعية. إيش هو الثمن اللي ندفعه؟
وهنا نوصل للنقطة اللي قد تكون صادمة للبعض. حسب هذه التحليلات، الثمن هو معدل الإطارات. اللعبة تستهدف 30 إطاراً في الثانية
فقط؟
حتى على الأجهزة القوية مثل PS5 Pro وإكس بوكس سيريز X.
30 إطار بس؟ هذا غريب. في عصر صارت فيه 60 إطار هي المعيار. كثير من الناس رح يزعلوا من هذا القرار.
أكيد.
إيش التفسير الهندسي وراء هذا؟ هل معالجات الرسوميات مو قادرة تتعامل مع اللعبة؟
المثير للاهتمام هو أن المشكلة مش في وحدة معالجة الرسوميات GPU.
أجل، وين المشكلة؟
هي عنق زجاجة في وحدة المعالجة المركزية CPU.
كيف يعني؟
بعبارة أخرى، الأجهزة ممكن تكون قادرة على الرسم الصورة بشكل أسرع، لكنها مش قادرة على التفكير بشكل أسرع.
شيء ناقشناه، فيزياء كل موجة، تشوه كل سيارة، مساق كل رصاصة، وقرارات الذكاء الاصطناعي لكل شخصية في الشارع. حجم هذه الحسابات هائل جداً، لدرجة أن المعالج المركزي يوصل حده الأقصى عند 30 إطار في الثانية. لكن سمعنا وعود كثيرة عن 30 إطار سينمائي من قبل، وفي كثير من الأحيان تكون التجربة متقطعة. هل هذه المرة مختلفة؟ وفي كلام عن تقنية PSSR على PS5 Pro.
هذه نقطة مهمة. التحليلات تؤكد أن هذه مش مجرد 30 إطار، بل هي 30 إطار سينمائي ثابت تماماً مع تزامن إطارات مثالي.
يعني بدون تقطيع؟
يعني ما في أي اهتزاز أو تقطيع، وهذا يعطي إحساس بالسلاسة والاستقرار. أما بالنسبة لتقنية PSSR، فهي تقنية ترقية تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء صورة فائقة الوضوح من دقة أقل.
وهل هي فعالة؟
المصادر تشير إلى أنها فعالة جداً، وتخلي الصورة تبدو قريبة جداً من دقة 4K الأصلية. فالمقايضة واضحة، معدل إطارات أقل مقابل عالم أكثر تعقيداً وتفاعلياً بشكل جذري.
إذن بعد كل هذا، ما هي الخلاصة؟ هل النظام مثالي؟
لا طبعاً، مش مثالي. التحليلات تذكر بوضوح وجود أخطاء فيزيائية طريفة، زي سيارات تنطلق أحياناً الفضاء بعد حادثاً غريب.
هذا متوقع.
أو شخصيات تتشابك بطرق غير متوقعة. لكن الطريقة التي يتم فيها تأطير هذه الأخطاء مثيرة للاهتمام.
كيف؟
ما ينظر لها على أنها فشل برمجي، بل كأعراض جانبية حتمية ومقبولة لنظام محاكاة بهذا التعقيد. لما تعطي الفيزياء هذه الدرجة من الحرية، ما تقدر تتوقع كل النتائج، وهذه الفوضى الطفيفة هي جزء من سحر المحاكاة الحقيقية.
إذن الحكم النهائي من هذه المصادر واضح، يبدو أن روكستار جيمز غيرت قواعد اللعبة مرة ثانية. ما ابتكروا مجرد لعبة أفضل، بل عالم افتراضي يحاكي الفيزياء والأحياء وحتى أساسيات علم الاجتماع.
وهذا يقودنا للاقتباس الأخير والأكثر تأثيراً في كل اللي قرأناه واللي يلخص الموقف كله،
اللي هو
على مدى العقد القادم سيتم طرح نفس السؤال غير العادل على كل لعبة عالم مفتوح، ولكن هل الفيزياء جيدة مثل فيزياء GTA 6؟ والإجابة على الأرجح ستكون لا.
واو،
هذا ما يضع اللعبة في صدارة المنافسة، بل يضعها في فئة خاصة بها تماماً كمعيار جديد، كل شيء آخر سيتم قياسه على أساسه.
إذن اللي استخلصنا اليوم هو إن محرك ريج 9 مش مجرد تحديث، هو تحول في الفلسفة من محاكاة المظهر إلى محاكاة السلوك، من عالم جامد ينتظر اللاعب إلى نظام بيئي حي ومستقل يتفاعل مع نفسه.
وهذا يتركنا مع فكرة أخيرة نفكر فيها، المصادر تصف عالماً لا يحاكي الفيزياء فقط، بل يحاكي حتى أساسيات علم الاجتماع والسلوك البشري الفوضوي.
صحيح.
مع اقتراب هذه العوالم الافتراضية من محاكاة الواقع في آلياتها المعقدة، ماذا يعني ذلك لمستقبل التفاعل والترفيه الرقمي؟ لما تصير المحاكاة بهذا الإقناع، وين يبدأ الخط الفاصل بين اللعبة والمكان بالتلاشي؟